وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان وما تشاء
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد ادخر للناس ما استطاع من طعام على بصيرة في حفظه، في وقت فعل الكهنة وطائفة من الأغنياء المترفين ذلك منافسة له بغير علم منهم بحفظه، فتلف عليهم وافتضحوا به فضيحة بعثت كثيرة من أتباعهم على الهزء بهم والسخرية منهم. ولاحت سنوات القحط، ويوسف عليه السلام مشغول في جمع الأطعمة لمواجهتها، وأول علاماتها جوع الملك أخناتون الذي أدعوكم لمتابعة القصة من قصره الآن.
لقد علمت ذلك، علمت أن ألم معدتي هذا وهذا الضعف الذي أصابني سببه الجوع فقط. لقد سبق أن قلت لنفرتيتي أنني لست بحاجة إلى الطبيب سينوها، قدر حاجتي إلى طهن. كدت أن أهلك من الجوع يا يوزرسيف.
أجل أجل، هذه علامة واضحة على انقضاء فترة الوفرة وبداية سنوات الجفاف السبع أيها الملك أخناتون.
ومن أين علمت بذلك يا يوزرسيف؟ ألم تكن قد ذهبت إلى ممفيس؟ كيف قطعت الطريق من ممفيس إلى طيبة؟
سأخبرك أيها الملك، سأخبرك لاحقا. من الأفضل لجلالة الملك أن يتناول طعامه بهدوء.
يبدو أنك قد أعددت لكل شيء عدته، ولا شيء يخفى عليك يا يوزرسيف.
سيبدأ التقنين من الغد، من الليلة سيبدأ القحط العظيم في مصر.
وكيف سنخبر أهالي مصر ببداية سنوات القحط يا يوزرسيف؟
سيعلم الناس بذلك أيها الملك، من جفاف الأرض وإمساك السماء، ومن أوامرنا بالامتناع عن زراعة الحنطة. أخبر المزارعين الذين سيأتون لتسليم حنطتهم أن يحتفظوا لأنفسهم بقوت سنة فقط، ولا حاجة لبذر البذور لزراعتها. أعلنوا في كل المدن أن لا أمطار هذه السنة، فلا تزرعوا ولا تبذروا حبة قمح واحدة. أخبر المأمورين ليهيئوا قائمة بالمحتاجين والأثرياء في كل مدينة، فهم ليسوا متساوين. علينا أن نعرف لمن نعطي القمح في زمن القحط مجانا وكم نعطيه.
لمن نعطيه مجانا ولمن نبيعه وبكم؟
أيها الموقر أنخ ماهو، أنت لا تعاني مرضا جسديا،
لكن الضعف البدني وألم المعدة والجوع قد أنهكاني. إني أتألم يا سينوهي، أتألم منذ منتصف الليل وحتى الآن.
أجل،
لم يسبق للجوع أن أنهكني إلى هذا الحد أيها الحكيم.
يبدو لي أن دواءك هو الطعام. أنا أيضا أحسست هذه الليلة بالجوع خلافا للمعتاد. على كل حال حضرت لك مغلي الأعشاب مقويا، وأنت من الأفضل لك أن تأكل طعاما مقويا.
مقويا
سيدي أنخماهو.
نعم.
أيها الموقر أنخماهو، لما أنت جالس هنا؟ لماذا تجلس هنا؟ ألم تعلم؟
ماذا دهك؟ لماذا تثير الفوضى وتثير أعصابي؟
لم يذيع الأمر بعد، ولكن الجميع علموا، أهالي طيبة كلهم علموا أن القحط قد بدأ.
وما أدراك يا كيموني، من قال لك؟
الجوع الذي أصاب أغلب أهالي مصر وصفرة الأشجار هو علامة بداية سنوات الجدب والقحط.
بدأ القحط بعد 7 سنوات من الوفرة تماما.
لا ينبغي تصديق هذه الأوهام والشائعات الواهية.
لو كان يوزرسيف قد أفصح عن سر ادخار القمح قبل 7 سنوات لكنا قد بنينا مخازن متعددة واستطعنا ادخار ما يحتاجه المعبد من الحنطة، ولكن أبطلنا مساعي يوزرسيف في مواجهة القحط.
لقد ادعى يوزرسيف أنه تعلم سر ادخار القمح بسنابله من ربه.
هذا هراء وكلام لا أساس له من الصحة.
إن تأملتموه فسترون أن له أساسا من الصحة، فتعبيره للرؤيا ونجاحه المستمر في إدارة مصر وادخار القمح والحفاظ على هذا القمح لمدة طويلة، كلها تدل على قدرة يوزرسيف وقدرة ربه.
أيها الموقر أنخماهو، هل تعترف ليوزرسيف وربه بالاقتدار؟
لا أعترف، لكني أتساءل عن سبب نجاحه المتوالي. أنا لا أستخف بعدوي ولا أغمض عيني عن الحقائق. أسمعت؟
كيف حال السيدة زليخة بعد رحيل كريم ماما يا تياميني؟
لا أستطيع الإفصاح عن حالها أيها الموقر دامون، فالسيدة زليخة تذبل يوما بعد يوم وقد أذهب البكاء بصرها. حقا، ما هي أخبار يوزرسيف؟
مع أن يوزرسيف مشغول بمواجهة القحط وإدارة أرزاق الناس، ولكنه سعيد هذه الأيام.
كنا لفترة طويلة في القصر كالمساجين، ولا خبر لدينا عما يجري في خارج هذا القصر.
أرزق بفتاة اسمها منسة.
تعني أن يوزرسيف قد تزوج؟
أجل، وهل تجهلين ذلك؟
لم نكن نعلم بذلك. وما اسم زوجته؟
أسينات، ابنة كاهن معبد أخناتون، ابنة الموقر أمونسس.
لم نكن نعلم أبدا. مضت مدة طويلة ونحن قابعون في هذا القصر ولا نعلم بأي شيء. ولكن لماذا فعل المبجل يوزرسيف هذا؟ ما كان يجب أن يتزوج.
هل تعنين أنه لم يكن على يوزرسيف أن يتزوج؟ وما العيب في ذلك؟
هو ماذا سيحل بالسيدة زليخة؟
وما أدراه أن السيدة ما زالت والهة في حبه، وثانيا بعد كل ذلك الظلم الذي ألحقته السيدة ميزر سيف، هل ما زال عليه يفكر بها ويبالي بأمرها؟
مسكين مولاتي، مسكين السيدة زليخة.
علي أن أعترف أن يوزر سيف قد نجح في كسب قلوب الفقراء والمعوزين أيها الكاهن خوفو.
أجل يا كيموني، فهو يسيطر على الأمور بشكل كامل.
هذا الأمر مدعاة للقلق، فقد استطاع يوزر سيف أن يتغلب على أعدائه بلا معركة أو أي عمل حربي أو استخدام العنف معهم. انظروا، انظروا كيف استطاع أن يبعدنا عن قصر أخناتون، فبقينا قابعين في المعبد. انظروا، انظروا كيف عزل سيدة هاتي فانزوت في دارها، واستطاع إبعاد الكثير، الكثير من الناس عن المعبد.
أيها الموقر أنخماه، أظن أن الحقيقة أكبر من هذا بكثير، ونحن نخاف من البوح بها.
نعم، لقد استطاع يوزر سيف أن يقرب مستضعفي مصر من الإله الواحد الأحد الذي يعبده، وهذا عار عظيم لحق بكهنة المعبد وآلهة مصر. هذا عار يا آمون العظيم، يا آمون العظيم، انصر الكهنة وخدام معبدك في صراعهم مع يوزر سيف.
يا آمون انصرنا، انصرنا.
نهر النيل آخذ بالجفاف يوما بعد يوم يا سوفر، هل ترى؟
هل ممكن أن يجف النيل المقدس كما تنبأ يوزر سيف يا تيميني؟
مولاتي زليخة، مولاتي، إن كنت أردت شيئا فلما لم تستدعيني؟
لا عليك يا تيميني، جئت، أسأل هل هناك من أخبار عن يوزر سيف؟
تحية لمولاتي.
من أنت؟ أنا لا أراك بوضوح. أهذا أنت يا سوفر؟ عيناي تضعفان أكثر فأكثر يوما بعد يوم.
نعم يا مولاتي، أعذريني سيدتي، لا يوجد في القصر شيء نأكله.
لا عليك يا سوفر، الجميع جياع في هذه الأيام ولا يجدون ما يأكلونه. سمعت أن يوزر سيف يعطي القمح مجانا للمحتاجين، ونحن أيضا من المحتاجين.
ولكن سيدتي زليخة، المأمورون لدى إحصائهم لم يعتبروا صاحب هذا القصر ولا أهله من المحتاجين.
إذن فلسنا نستحق قمحا بالمجان.
اذهبوا إلى مخازن الحنطة، فعسى أن تفلحوا في تأمين بعض الحنطة.
سأذهب برفقة تامة إلى المخازن، لعلنا نفلح في جلب القمح، وإن كنت لا أتوقع ذلك، ولكنني سأذهب. حاضر سيدتي.
فليذهب هو معكما، وسأبقى هو البستاني مع السيدة، فلا ينبغي ترك القصر خاليا، وإلا أصبح هدفا سهلا للصوص.
أجل، يجب ألا يترك القصر خاليا. لنذهب الآن ونأخذ بعض الأكياس وننطلق إلى المخازن. هيا.
باليمين.
نعم.
هل تسمع مثلي صوت قافلة قادمة؟
أجل يا أبي، إنها تقترب.
هل تعرف صاحب القافلة؟
دعها تقترب منا أكثر، علني أتعرف عليه.
إذن جئني بصاحب القافلة.
حسنا يا أبي، اجلس أنت ها هنا.
إلهي إلهي، أعن يعقوب على تحمل فراق يوسف، وأعده إلى أحضان أبيه. يا رب يا رب يا رب.
سلام الله على نبي الله يعقوب.
أهذا أنت يا مليخة؟ سلام الله عليك.
ماذا جرى؟ ألم يعرفني نبي الله؟
أخبرني يا مليخة، ما الأخبار لديك؟
الأخبار كثيرة، ولكن ليس الخبر الذي تنتظر سماعه.
من أين قدمت؟ وأي البلاد تقصد؟ ما هي بضاعتك وتجارتك؟
كالعادة أشتري من الهند أعشابا زكية رائحة، وأسلك بها طريق الحجاز وكنعان، وأبيعها في مصر.
وهل بحثت عن طالتي؟
أجل أجل يا نبي الله، سألت عن يوسف كثيرا، لكن أحدا لم يعرف.
جئتني ذات يوم بخبر عن شاب سجين في مصر. لا أدري يا مليخة، لماذا ينتابني شعور دائما بأن يوسف في مصر.
ما هي أخبار مصر يا مليخة؟
ضربها القحط، لكن عزيز مصر وهو رجل حكيم ذو كياسة وإيمان كان قد ادخر الحنطة في الوقت المناسب، فاستطاع أن يواجه القحط. أهل مصر يحبونه ويسمونه يوزرسيف.
ما أشبه اسمه باسم ولدي يوسف، يوزرسيف.
وأين يوسف الكنعاني من عزيز مصر يا مليخة؟
مليخة، لا تنس أبدا ما طلبت منك وسأدعو الله لك بالخير والبركة.
بكل تأكيد يا نبي الله. أينما حللت سأسأل التجار والنحاسين وحتى عامة الناس عن يوسف.
إذن انطلق يا مليخ على بركة الله، فالقافلة بانتظارك. اذهب في أمان الله.
في أمان الله يا نبي الله.
التالي، تقدمي نفرمون، اسمك في قائمة المحتجين، اذهبي وخذي حصتك.
ليحفظك الإله، كم علي أن أدفع لك؟
لن تدفع شيئا، سنعطيك بالمجان.
شكرا.
لقد تكفلت الحكومة بمنحك القمح مجانا في فترة الجفاف والقحط، 3 أحمال لهذه المرة. التالي،
10 أحمال من الحنطة للمعبد،
3000 دبل. التالي،
ماذا تعني؟ أتريد من كهنتي وخدمة المعبد دفع 3000 دبل؟
أجل، لقد عاملتكم مثل ما أعامل بقية الناس، ولم أخذ منكم أكثر منهم.
لقد أعطيت تلك المرأة القمح بالمجان.
أجل، إنها من المحتاجين، ونحن نقدم الحنطة لهم بالمجان ونبيعه لبعض الناس. الحمل 1000 دبل ولكم 3000 دبل، فسعر 10 أحمال يصبح 30000 دبل.
نفس البضاعة تبيعونها بأسعار مختلفة، هذا ظلم.
علينا أن نؤمن نفقات مواجهة القحط والجوع، فعليكم أنتم الأثرياء أن تتقبلوا نفقات المحتاجين.
هل يجب على معبد آمون أن يدفع نفقات المحتاجين؟ فأنت إذا تساوي المعبد بالأثرياء وتطالبهم بدفع قيمة الحنطة.
نأخذ منكم كما نأخذ من سائر الناس، ولكن بثمن البيع للأثرياء.
إن كان آمون غنيا فما شأنكم أنتم؟
يجب عليكم أن تبيعوا القمح بسعر أقل لأهالي المعبد وليس بسعر أعلى.
كل ما لديكم إنما هو بفضل آمون.
أجل أجل،
كل ما لدينا إنما هو من بركات وجود يوزرسيف وربه وليس آمون، فآمون لا يستطيع حتى أن يشبع بطون كهنته.
هل تقصد أن علينا أن ندفع 9000 دبن ليطعام 3000 كاهن؟
أنت بارع في إجراء الحساب أيها المبجل كيموني.
لن يدفع المعبد هذا الثمن، ولن يستسلم لما يفرضه عليه يوزرسيف. لنذهب
لنذهب لنذهب. هيا.
التالي،
لم يعد الناس يؤمنون بآمون كسابق عهدهم. ماذا؟ أراكم قد رجعتم وأياديكم خالية.
أمر يوزر سيف أن تباع الحنطة للأثرياء والكهنة بثلاثة أضعاف سعرها.
لقد أهانونا أمام الناس وسخروا منا.
من كان يصدق أن القمح سيكون يوما ما أعز من الذهب؟ لقد أصبح القمح سلاحا فتاكا بيد يوزر سيف. أنا أيضا لو كنت مكانه ما كنت لأعطي عدوي فرصة يلتقط بها أنفاسه، ولكنت أستغل هذه الفرصة إلى أقصى حد ممكن.
وما العمل الآن والآلاف من أهالي المعبد بحاجة إلى الخبز؟
أعلم أن هذه حرب، وفي الحرب يجب استخدام أساليب مختلفة. الغلبة الآن ليوزر سيف، علينا أن نهادنا.
هل علينا أن نقبل بالهزيمة؟ هذا ما يتمناه يوزر سيف.
سنستخدم سلاح اللسان، وإن لم ينفع فسنشهر السيوف. علينا أن نقصد قصر إخناتون ونطلب منه تزويد المعبد بالقمح بالمجان، أو على الأقل بثمن زهيد. اذهبوا وأخبروا إخناتون أنني أطلب لقاءه.
هيا. حسنا ذاهبون، إننا ذاهبون.
وكان على سيدنا يوسف الصديق عليه السلام أن يتسع فيما آتاه الله من الملك في رحمة الناس وجذبهم للإيمان بربهم عز وجل. وقد حقق الله له سبحانه وتعالى كل ما يتوخى، وصعد شأنه في قلوبهم وقلب الملك الذي أحاطه بعنايته كلها. وسنرى تطور الأحداث في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم تحياته وتمنياته.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
بيت يملأه الود والرحمة والإيمان. للقلب يفيض هناء ويطيب مع الأيام. يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدان، يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدان، من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان. يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدان، بيت قد كان ويبقى بالله يشد عرى، يسمو بالروح ويسقى من هدي رسول الله. بيت قد كان ويبقى بالله يشد عرى، يسمو بالروح ويسقى من هدي رسول الله. وله هدف ومعاني، وله بيت بالنور ازدان. نعماه الدنيا شتى ومسرتها ألوان، أبدعها البارئ حتى ينعم فيها الإنسان. نعماه الدنيا شتى ومسرتها ألوان، فالشكر لمن قد أعطى ما أعطى كيف يشاء، والحمد لمن قد غطى دنيانا بالنعماء. يا دنيا أجمل مغنى بيت بالنور ازدان، يا دنيا أجمل مغنى بيت بيت بالنور ازدان.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يجب في السجود من الذكر والطمأنينة، وبيان حكم من رفع بعض المساجد السبع في حالة السجود، وبيان وجوب وتساوي موضع الجبهة مع موقف المصلي. يجب على المصلي لما يضع جبهته على التربة ويضع اليدين والركبتين والإبهامين على السجادة أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده مرة واحدة، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وتجب الطمأنينة في حال الذكر، فلا يبدأ المصلي بذكر سبحان ربي الأعلى وبحمده قبل أن يضع المساجد السبعة بتمامها وقبل أن يستقر ويطمئن. وقد يسأل سائل، هل يجوز للمصلي أن يرفع جبهته أو يده أو رجله قبل ذكر السجود أو في أثناء الذكر لأجل تغيير المكان لأن المكان الثاني أحسن؟ الجواب بالنسبة إلى رفع الجبهة لا يجوز إلا بعد إكمال الذكر، وبسبب الرفع تحسب له سجدة. وأما بالنسبة إلى المساجد الباقية يجوز الرفع ثم الوضع بشرط أن لا يكون في حال الذكر، وإذا كان في أثناء قراءة الذكر السجود يجب أن يسكت وبعد أن يضع ما رفعه يعود إلى الذكر. ويجب على المصلي إذا فرغ من السجدة الأولى أن يرفع رأسه ويجلس منتصبا مطمئنا ثم يذهب إلى السجدة الثانية. والبعض من المؤسف لأجل الاستعجال مجرد أن يرفع رأسه عاد إلى السجدة الثانية من دون اعتدال وإطمئنان، فهذه الصلاة باطلة. ويجب أن يكون موضع الجبهة مساويا لموقف المصلي ومكان قدميه، فلا يكون موضع الجبهة مرتفعا وموضع وقوف المصلي منخفضا أو بالعكس، إلا إذا كان التفاوت يسير بمقدار 4 أصابع مضمومة لا أزيد، فيجوز للمصلي أن يسجد على التربة إذا كان علوها 4 أصابع مضمومة، إذا كان واقف على أرض مستوية ومنبسطة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
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 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعينا الأكرم، في الحلقة الماضية تحدثنا حول الأمل واليأس في الحياة، وذكرنا أنهما أمران متناقضان وخصلتان متضادتان، ففي الأمل الحياة وفي اليأس انعدام الحياة. إذن ما أفضل أن ينير الإنسان في نفسه شعلة الأمل، ذلك أنها شعلة وهجة تبدد ظلام اليأس، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. على أن التفاؤل وهو من أشكال الأمل يقضي على التشاؤم وهو من أشكال اليأس، وإلى جانب الأمل والتفاؤل حسن الظن، وإلى جوار اليأس والتشاؤم سوء الظن، فليرى الإنسان أيهما يختار. ولقد خلق الله تعالى الإنسان وأفاض عليه النعم والمواهب وهداه إلى سوء السبيل، حاثا إياه على التفاؤل لا التشاؤم. والتفاؤل يساعد الإنسان على تخطي مشاق الحياة، والإنسان المؤمن هو الإنسان المتفائل، إنه يرضى بالحياة حلوها ومرها.
أجل عزيزي الكرام، ومن يتمسك بعرى الإيمان يسير نحو التعالي، أما الذي يبتعد عن الإيمان فشأنه إلى نزول وتهاون. وورد عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحث على التفاؤل ونبذ التشاؤم في الحياة. ويروى أن أبا هاشم الجعفري، وكان من أصحاب الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه، أصابه يأس شديد وشعر أن الدنيا ضاقت به رغم اتساعها، فكان أن لجأ إلى مولانا الهادي عليه الصلاة والسلام، وفي حضرة هذا الإمام الجليل عليه أفضل الصلاة والسلام تعلم أبو هاشم دروس الصبر والاستقامة، ونفض عن نفسه غبار التشاؤم واليأس، وانصرف من عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لابسا حلة التفاؤل ومتمنطقا بنطاق الصبر. مستمرون معكم أعزائي الكرام في برنامج الأخلاق والحياة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل قصير عودة للحديث، تابعونا.
مستمعين الأكرم، إن حسن الظن من سامي الأخلاق، وفي المقابل فإن سوء الظن من سيء الأخلاق، ولقد ذمه القرآن الكريم في قوله تعالى: إن بعض الظن إثم. إن حسن الظن بالله تعالى مؤداه ثبات قدم الإنسان وعدم زلتها، والإيمان في جوهره المضي محاط بالاختبارات، وعلى الإنسان المؤمن أن يتجاوز هذه الاختبارات بنجاح كي يقوى إيمانه. وليس الإيمان باللسان فقط، بل لابد أن تنطق كل الجوارح به. ولقد حفل التاريخ بقصص الثبات على المبادئ وعدم تزعزع الإيمان في أحلك الظروف والأحوال.
فمن يطالع السيرة العطرة للنبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرى حضرات المستمعين أن هذا النبي الخاتم تعرض في مسيرته الغراء إلى عديد من الصعاب، حتى ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ورغم كل هذا، واصل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مسيرته الإيمانية الظافرة، مؤملا نفسه بنصر الله تعالى له. ولقد نصره الله على أعدائه من الكفار والمشركين، فدخل مكة يوم الفتح الأكبر ظافرا منتصرا صلى الله عليه وآله وسلم.
إن من يقرأ حياة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يرى أن هذه العترة الطاهرة صبرت واحتسبت في كل المواقف، وقد تلألأت في نفوسها الشريفة مصابيح الإيمان. وفي حياة الأئمة الهداة عليهم السلام دروس وعبر في الإيمان والصبر والاستقامة، خلدها التاريخ بأحرف النور على ناصع الصفحات.
وفي كربلاء الدم والشهادة أروع درس في الإيمان علمه الإمام أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام لكل الأجيال في كل زمان ومكان، وها هو صوته الملكوتي ينادي على الدوام من بطحاء كربلاء: هيهات منا الذلة، ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون.
Thank you. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم أعزائي